الشريط العاشر. قال ويكره أيضا تغطية وجهه، يكره أن يغطي الإنسان وجهه ويصلي، لأن هذا قد يؤدي إلى الغم، قد يؤدي إلى الغم، ولأنه إذا سجد سوف يجعل حائلا بينه وبين سجوده، فلذلك كره هذا الفعل. لكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب، ومنه العطاس مثلا، لو أراد أن يعطس وهو يصلي واحتاج إلى أن يضع ثوبه هكذا على وجهه، فإن المكروه تبيح الحاجة. ويستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليس من محارمها، فإن تغطية وجهها حينئذ نعم واجب ولا يجوز لها كشف. قال المؤلف واللثام على فمه وأنفه، اللثام على فمه يعني أن يتلثم هكذا على فمه، يعني يضع العمامة أو الغترة أو الشماغ على فمه، وكذلك على أنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه، يعني فمه نهى. هذا أيضا مستثنى منه ما إذا تثاءب، إذا تثاءب وغطى فمه ليصل التثاؤب فهذا لا بأس به، أما بدون سبب فإنه يكره. طيب فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جاء لا بأس به لأنه لحاجة، وكذلك لو كان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم فهذا أيضا جاء حاجة تبيح له أن يتلثم، أما بدون سبب فإنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال ويكره كف كمه ولفه، يكره أن يكف الإنسان كمه في الصلاة، يعني يقول به هكذا هذا الكف، وأما اللف فأن يقول به هكذا يلفه، نعم يفسره، نعم يفسره يشرحه، نعم أمين على كل حال. تقفلكم أن يجذبه حتى يرتفع، ولقوا أن يقوي، نعم حتى يرتفع. قال العلماء ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصلاة من أجل الصلاة أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصلاة، كما لو كان من يشتغل وقد كف ثوبه كما أو لفه ثم جاء يصلي، نقول له أطلق الكم، أطلق الكم وفك اللفة، نعم. فإذا الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أكف شعرا ولا ثوبا، لا أكف شعرا ولا ثوبا. قالوا ونهيه أو قوله لا أكف شعرا ولا ثوبا يشمل كف الثوب كله كما لو كفه من أفضل، أو كف بعضه كالأكمام، وليس المؤلف ذكر كف الثوب ليكون موافقا للفظ الحديث. إذن يكره كف الثوب بأن يرفع الثوب هكذا، ولف الثوب أيضا بأن يطويه أو يسرعه هكذا حتى يحرمه في بطنه، كل هذا مكروه. لماذا؟ لأنه ليس من تمام أخذ الزينة، فإن أخذ الزينة عند الناس أن يكون الثوب مرسلا غير مكفوف، ثم إن الإنسان قد يفعله ترفعا لئلا يتلوث ثوبه بالتراب، فيكون في هذا شيء من نوع من الكبرياء. ثم انه ينبغي ايضا ان الثوب ينتشر لا يكف، لانه ربما يؤجر الانسان على كل ما يتصل به مما يباشر الارض، فلهذا نكره كف الثوب. وهل من شخص الثوب ما فعل بعض الناس بان يكف الغفره هكذا؟ نعم، لا، هذا ليس من شخص الثوب، لان هذا نوع من اللباس، يعني الغفره تلبس على هذا النوع، تلبس مثل على الراس، تكف على الراس، تجعل وراء. ولذلك جاز للإنسان أن يصلي في العمامة، والعمامة مكور على الرأس غير مرتفع. فإذا كان من عادة الناس أن يستعملوا الغفرة والشماغ على وجوه متنوعة، فإنه يقول هذا أنا لبستها على العادة، ما كفت ولا قالت شيئا. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن طرح القبائل على كفيه بدون إدخال الأكمام لا يعد من السبب، لأنه يلبس على هذه الكيفية أحيانا. كذلك يقول المؤلف: وشد وسطه سد النار، يعني يكره أيضا الإنسان أن يشد وسطه، لكن لا مطلقا بل بما يشبه الزنار. شد الوسط يعني أن يربط على وسطه، على بطنه حبلا أو سيرا أو ما أشبه ذلك. وهذا يفعل ولا لا؟ يفعل كثيرا. فهو يكره إن كان على وجه يشبه شد الزنار، والزنار سير معروف عند النصارى يشدون به أوساطهم. وإنما كره ما يشبه شد الزنار لأنه تشبه بغير المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. إذن فالاقتصار على الكراهة فيه نظر، لأن ما دلنا نقول إن العلة في ذلك أنه يشابه زنار النصارى، فإن هذا يقتضي أن نقول إنه حرام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فهو منهم، هل معنى فهو كافر؟ لا، لكن منهم في الزي، والهيئة. ولهذا لا تكاد تفرق بين رجل متشبه بالنصارى في زيه ولباسه وبين النصران، لكن منهم في الظاهر. قال شيء آخر: أن التشبه بهم في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن، وهو كذلك. فالإنسان إذا تشبه بهم في الظاهر يشعر بأنه موافق لهم وأنه غير كاره لهم، ويجره ذلك إلى أن يتشبه بهم في الباطن، فيكون خاسرا لدينه ودنياه. المهم أننا نقول إن اقتصار المؤلف على الكراهة فيما يشبه شبه الزنار فيه نظر، والصواب أنه حرام. فإن قال قائل: أنا لم أقصد التشبه، قلنا إن التشبه لا يفتقر إلى نية، لأن التشبه المشابهة في الشكل والصورة، فإذا حصلت فهو تشبه سواء نويت أم لم تنوي، لكن إن نويت صار أشد وأعظم، لأنك إذا نويت فإنما فعلت ذلك محبة لما هم عليه، وتكريما وتعظيما لما هم عليه، فيكون أشد وأعظم. فنحن ننهى أي إنسان وجدناه يتشبه بهم بالظاهر منها، وإذا كان ناقص التشبه نقول هذا شبه، سواء قصدت أم لم تقصد، أنت قصدت هذا الفعل وهذا الفعل شبه، فتكون متشبه، تكون متشبه. لكن إن نويت أن تتشبه بهم وأن تكون تابعا صار ذلك أشد وأعظم لما يكون في قلب الإنسان من تعظيم هؤلاء ومحبة ما هم عليه. وشد وصيك في النار. ثم قال: وتحلم الخيلاء في ثوب وغيره. الخيلاء مأخوذة في الأصل من الخيل، لأن الخيل تجلب على التباهي والترفع والتعالي. فالخيلاء أن الإنسان يجد في نفسه شيئا من التعاظم على الغير، وتسمى بلغتنا العامية الزبعة. نعم، هو فلان يزبع. نعم نعم، هذه حرام في ثوب وغيره. الثوب كالقميص والسراويل والإزار وغير الثوب. هنا العمامة قد نقول الثوب الأصل، لكن ما حال فلنقل العمامة كما يفعله بعض الناس الآن في الأزار. بعض الناس يفعل الخيلاء في الأزار، وشلون؟ هنا أحد يميل على جنب مرة، هنا وأحد يميل على جبهة، يعني يعرف الناس أن هذا خيلاء. كذلك في لباس الخاتم، بعض الناس يلبس الخاتم ويضع عليه فصا يمكن يزن فيه، نعم فصا كبيرا جدا، نعم، وأحيانا تشعر بأنه يتخلل في ذلك. نعم، على كل حال هذا خيار. نعم، الساعة أيضا يمكن يتخذها أشياء معينة تدل على خيار. ولهذا المؤلف يقول في ثوب وغيره فأطلق. فإذا قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من در ثوبه خيلاء، ثوبه خيلاء لم يضل الله إليه. قلنا: إن الحكم يدور مع علته، وذكر الثوب مقرونا بالوصف الذي هو العلة يكون كضرب المثال، يكون كضرب المثال. فكأن المحرم في الأصل هو الخيلاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا مما تكون فيه الخيلاء وهو الثوب. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن الخيلاء ليست في جر الثوب فقط، في كل هيئة للثوب، حتى يقول إن توسيع الأكمام، توسيع الأكمام من الخيلاء. وبعض البلاد تجد المشيخ منهم أو المشايخ منهم يضعون أكماما لثيابهم أوسع من القميص أحيانا. نعم، تجد الثوب مرة. نعم، كذلك أيضا بعضهم في العمائم يكون عندهم خيلاء في العمامة، يطوي على رأسه عمامة تحاذي منكبيه من الأرض. نعم، هذا إرقية. أو يجعل لها رقابة طويلة جدا، فهذا من الخيلاء. والمهم أن الخيلاء إنما ذكرت في الحديث بالإزار أو بالثوب من باب ضرب المثال. طيب، الخيلاء في الثوب منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجره خيلاء، يجره يعني يخليه ربع الأرض خيلاء. عقوبة هذا والعياذ بالله أن الله لا يكلمه يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب عظيم. عوقب بأمرين: عذاب مؤلم وإعراض من الله عز وجل. ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كررها ثلاثة. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال المحسن والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فإذا جرته وقيل فهذه عقوبة والعياذ بالله. وإن لم يجره قيلا وإن لم يجره قيلا فهل يستحق هذه العقوبة أو لا؟ لا يستحقها. لكن تأتي عقوبة ثانية ويقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، فيقال له إنك تعذب في النار بقدر ما نزل من ثوبك عن كعبيه. وأما ما بين الكعب إلى نصف الساق فهذا محل جواز للإنسان أن يضع إلى الكعب أو أرفع إلى نصف الساق أو أرفع قليلا أيضا. فيقول الخلاف في ثوب وغيره. نعم. ويحرم التصوير أيضا، التصوير محرم. والتصوير نوعان بل أنواع ثلاثة: تصوير ما يصنعه الآدمي فهذا جائز، لأن الأصل جائز فالصورة من باب أولى. صور الإنسان سيارة بيده، خط هذه السيارة، إذا رأيتها قلت هذه بالطرف، نقول هذا جائز. ليش؟ ها؟ لأنه يصنع الآدمي، لأن ذلك يصنع الآدمي. فإذا كان الأصل يجوز فالصورة من باب أولى. طيب، القسم الثاني أن يصور ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله، ولكن فيه حياة إلا أنها ليست نفسا، كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه ذلك. فجمهور أهل العلم على أن ذلك جائز ولا بأس به. وقال مجاهد إنه حرام، فلا يجوز للإنسان أن يصور شجرة أو زرعا أو برسيما أو غير ذلك من الأشياء التي فيها روح لا نفس. القسم الثالث أن يصور ما فيه نفس، يصور ما فيه نفس من الحيوان مثل الإنسان والبعير والبقرة والشاة والأرنب وغيرها. فهذه اختلف السلف فيها، فمنهم من قال إنها محرمة إن كانت على ذات جسم، كانت ذات جسم، وجائزة إن كانت بالتلوين، ليس ذات جسم. ومنهم من قال وهم الجمهور وهو الصحيح إنها محرمة سواء كانت مجسمة أو ملونة، فالذي يخط بيده ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده، ولا فرق، كلها حرام، بل أعظم من الحرام، بل هي من كبائر الذنوب. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يظاهرون بخلق الله. ومع الأسف أصبح هذا في عصر الحاضر فنا يدرس أو يقر ويمدح عليه الإنسان. إذا صور الإنسان مثلا بقرة أو بعيرا أو إنسانا قالوا ما أحرقه، ما أطيبه، ما أقدره، وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا رضا بشيء منكم، بل رضا بشيء من كبائر الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يحرق في خلق. أحد أظلم ممن أراد أن يشارك الخالق في صنعه؟ لا، هذا ظلم وافتراء على الله عز وجل أن تريد أن تشبه نفسك وأنت مخلوق بمن في الخالق. هذا من أعظم الظلم والعدوان على حق الله. ثم تحذرهم الله فقال فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. طيب ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، تحذرهم الله بأمرين، بما فيه روح وهو من أصغر المخلوقات وهو الذرة، وبما لا روح فيه وهو الشعيرة. هم لا يقدرون على أحد، لا يقدرون، لو اجتمعوا كلهم كل الناس من آدم إلى يوم القيامة ما صنعوا ذرة، ما خلقوا ذرة ولا خلقوا شعيرة، ولا لا؟ طيب قال صبي من الصبيان خلقوا حبة رز، رزة، لأن فيه رزة الآن صناعي يشبه الحقيقة. ايش نقول؟ نقول لك هذا هو الرزة الحقيقي، هذا لو تلقيه في الأرض وتكب عليها الماء ليلا ونهارا ما نفس، ما نفس، تفسد. لكن ما الذي يملك؟ ورسول الله عز وجل، إن الله خالق الحب والنوى. فإذا ليس هذا كسرا لهذا التحدي الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى الخلق، فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. إذا نقول التصوير حرام سواء كان ذلك مجسما أو ملونا، وهو من شرائع الذنوب، وفاعله ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة ويكون فاسقا إلا أن يتوب.
يمكن لو أنا ما يعني ما أشوف الصور، ولكن يمكن لو لا لا يمكن لو تشوفون المنجد يمكن يصوروا
يعني ينجم أصحاب الغاية.
لا لا أصحاب المهم لا تمن. نعم إيه ثلاث إشارة كلام عليه إلى الآن لا تمن. نعم
ويحتمل انه لا حق يعني معناه ليس من اللازم ان الانسان ينزل الى الكعب. نقول هذا لاجل واثق ما اسفل من الكعبين ففي النار، وهو اصح من حديث هذا. لا ما في تعارض، يحمل على هذا على النفس وهذا على الجوانب، هذا التحريم. كيف؟ وما ذكرنا؟ ذكرنا. نعم.
الصلاة في موضع النجس. قل إنه إذا ما يركع ولا يسجد.
إذا كان خطأ.
إذا كان خطأ.
نعم.
فما نحن الرسول؟ من ما يسجد موضع النجس؟
لا. إحنا قلنا يوم. يوم إناء.
ليش ما يركع؟
أي. هي مسألة الرسول ما تهد عليه. الركوع الواقع انه ينبغي ان لا يقال انه لا يقف، لكن هو يقول انه مثل هذا اذا يصير مثلا محبوس مجلس قد يكون الركوع صعب عليه صار في عبد. نعم
ما رايك كثير من الناس يذهب للمتاحف وينظر الى المجسمات والصور ليتعجب منها، فهل يعتم هذا او لا؟
إذا كانت من صنع الله فلا
يعني.
لا من صنع
الواجب.
لا
لا تنسى. كثير من الناس يذهب للمتاحف ويتعجب من الأواجب.
لا أبدا، أن يذهبون للمتاحف يتعجبون من الأشياء اللي ما يصنع العالم. بعض المتاحف فيها مثلا صور يعني منفوخة، صور حقيقية محنقة. نعم نعم،
بعض
الناس يقولون يعني حتى الحزام، مع أن هذا أصلا يفعل الطلاع، يعني تجد هؤلاء أصلا يكونوا من الحزام الوفيات، ولكن الحزام من جلسة الماء هو يأكل بكلام المؤلف، بل أصلا حرام. ما أظن والله، ما أظن، لأن الآن أصبح هذا ما هو بشعار النصارى، كل المسلمين يلبسون.
لازم
البنطلون، لازم البنطلون. مثل الزروات يمكن يقال اللي عايشين في بلاد النصارى يعرفون ما تعرف شيء. اصبر ها؟
نعم،
يعني مثل الحزام يستهلكون ثمان، يعني غالبا البطور اقدامهم، يعني سواء احتاجوا او لم
يحتاجوا. هذا اللي بغيتهم
نعم خليل مصطفى، مصطفى
حبل
مدور كتير ماكينة، حبل مدور كتير ماكينة، حبل
في
خياطة السياسة علاقة
يعني
أكثر
من
مهدر
وبعدين يضع فيها في المهدر
يعني كان عراوي،
عراوي
يضع
فيها
مثل سبعة كده
مبروم معينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى
ويحرم التصوير، ويحرم التصوير،
ويحرم التصوير واستعماله، واستعماله ويحرم استعماله منسوجا او مموما،
واستعمال منسوج او مموه،
او مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو اكثر طهوراً على
الذكور، أكثره وما هو أكثره،
أكثر طهوراً،
لا أكثره ضمير
لا فيها،
لا فيها حط فيها، وما هو أكثره،
وما هو أكثره ظهوراً على الذكور لا إذا استوياً
استويا
استويا، ولضرورة أو حكمة،
حكمة ولا حكة،
حكة أو حكة أو مرض أو سر
حكمة؟ لا غلط، حكة،
حكة
إيه بس الأمن
أو حرب أو حشو
يا رب
الحرب حرب 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 شرب وحرب ونصف لا هذا ولا هذا، لكن الصحيح إما حرب وإما لا شيء، لأن الحس تكون عن الجرح. نعم.
أو كان عالما،
علما، علما،
أو كان علما أربع أصابع فما دون فما فما دون أو لب
أو لب أو لقاعا
أو لقاعا أو لبنة
لبنة
أو لبنة جيد وتج وتج ذراع.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل كان عليه رداء كبير وتلفف به من السلماء، تلفف به في صلاته بحيث لا يخرج يديه منه، فما حكم هذه اللبسة؟ ها؟ مكروهة؟ الدليل نهى عنه. ها؟ ما اسم هذه اللبسة؟ الصمة. طيب ما حكم اللسان يا بندر على
اللسان أعني لسان المصرب مكروه. الدليل نعم حسن هل يستفيد منها شيئا
نعم إذا كان في شعاع أو سمى رائحة سريحة
يعني لحاجة إذا كان لحاجة فلا بأس
نعم الحاجة تستفيد منها
نعم طيب رجل يشد رفع يعنيان وهو الصبر ما الحكم؟ إن كان تحكي في النار المؤلف يقول مكروه طيب اصبر وإن كان لا يشد في النار فلا بأس به طيب ما هو الدليل على كراهته إذا كان يشبه الزنار أقول ما هو الدليل أعطني لفظ الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم يا عبد الرحمن إذا استلزمنا بهذا الحديث فهل الاقتصار على الكراهة وجيه؟
لا أقل ما فيه تحريف كما قال شرف نفسه وإن كان ظاهره يفيده
يقدر
يقتدر
كفر المشدد به طيب نقول الاقتصار على الكراهة فيه نظر مع هذا الحديث
يكون السين على القاعدة التي أعطيتها
نعم نعم يصلح يصلح وفيها قولة طيب ما نقول في كف الإنسان ثوبه عند السجود يا عبد الله عبد الله مكروه ما الدليل ولا فهد
أمر أن
يكتب على ثلاثة أعضاء ثوبا
وأمر أن
يكتب ثوبا
ولا
شعر طيب رجل عامل يحدث فيه حائض وحضر في الصلاة وقد صف ثوبه وبقي على كفه هل نقول أنه مكروه أو أن المكروه أن يتعمد كف الثوب عند الصلاة يعني للصلاة
لا فرق أن يكون كف الثوب في الصلاة أو قبل الصلاة كله واحد النهي عام
عام يعني ما يمكن أن نقول قائل ونرجع نأكد وألا أكف يعني للصلاة
بدون دليل رحمه الظاهرة بدون دليل
يعني ظاهر الحديث أنه لا سواء شطأ لعمل قبل الصلاة أو من أجل الصلاة وإن كان بعض العلماء يقول لا المفروض إذا شطأه للصلاة المؤلف رحمه الله يقول ان الخيلاء حرام قل يا اخي يقول المؤلف ان الخيلاء في الثوب وغيره حرام ما هو كل ابو ذر إلى أين
أخويا؟
حديث
آخر
لا
من
قبل
الله
لم ينظر الله إليه طيب قوله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور ما يمكن السلبي نعم إذا من أختار السنة هل المؤلف اقتصر على قوله أحد وما هو الأولى أن نقول إنه يعني فهمت أحرم قد يكون أحرم ومن فقال نكبائر نكبائر على المكبائر أو التعليل يعني في وعيد، في كل شيء في وعيد وهو من الفتاة. لو قال المؤلف في ثوب وغيره عادل، الثوب وعيد غير الثوب العباء السراويل العقال الطبية كذا هل في خلص هل في اخوان طول امس الباب انت اذن انت ما تقول هنا كبعض نحطه على انه بعض نحطه على جهة اخويا المهم على كل حال انها في ثوب وغيره. طيب وهم كبائر الذنوب كما سمعت. التخوير محمد حكمه
حكم التخوير في تفصيل يعني كان
الكلام كلام المؤلف المؤلف لا يجي التفصيل
محرم
الدليل
الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس على بني القيامة مصورون.
طيب أحسن يعني فيها أدلة واضحة في أدلة متعددة ومتنوعة في العقوبة. طيب فيها أيضا وعيد آخر أحمد على المصورين
قول الرسول صلى الله عليه وسلم صور سورة من صور ما جعل الله له سورة في النار يعذب
فيها. طيب هذا أهم
الحديث من صور سورة في الدنيا كل فهي سفة فيها الروح وليس بنا.
طيب هذه ثلاثة نعم
يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل انه قال ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقه
من اظلم فجعل هؤلاء اظلم من خلق او من اظلم من خلق اربعه منان منان لا نعم لا لأن هؤلاء صوروها لأبن العظيم خالد
نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة يخرج عنق من النار فيقول أمس بكل جبال عنيد ومصورين وذكر ثالثا لا يحضر
صحيح صحيح هذه جبهنا
الزائد
نعم يا عبد الرحمن لا تقول هذا خليك أبيه نعم
على الله مصورين وحديث ما شد الناس عذاب الذي يقول هذا الصور يقال له ما شيء وما خلق
نعم طيب إذن لعنة الله لعن المصورين وهذه النصوص كلها تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب. طيب ذكرنا أن التصوير ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم
الأول تصوير ما صنع الإنسان
نعم
فهذا جائز من داخل نفسه.
نعم
ثاني تصوير ما لا روح فيه فيه روح ولكن
ليس في
نفس ليس فيه نفس
نعم
مثل على الشجار والأودية والجبال فهذا جائز وقد حرمه المجاهد.
إذا في الأودية هذه نعم مثل الشعر النامي يعني شيء نامي واللي في الروح. طيب
الثالث تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم إذا كان ذات جسم إذا كان مجسما فهو محرم وإذا لم يكن مجسما فهو ليس محرم والذي عليه في مهور أهل العلم أنه محرم سواء كان مجسما أو غير مجسم.
صح هذا حكم التصوير ودليله ما سمع دليله ما سمعتم من الحديث والوعيد التي فيه. والصحيح ان التصوير كما قلنا ذلك انه عام للمجسم والملون بدليل حديث هذا النبي قال انه قال لابي الحجاج الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمستها. وظاهر ذلك انها في الملون وليست في المجسم لأن المجسم لو كان المراد المجسم لقال إلا مزقتها أو كسرتها أو ما أشبه ذلك. فصحيح التحريم مطلقا وهذا إذا كان بجد لأن المصور باليد هو الذي يظهر بخلق الله ويريد أن يصنع كما صنع الله عز وجل. وأما الصور بالطرق الحديثة الوسائل الحديثة فهو قسم قسم لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مرأة، كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا لا حكم له، لا حكم له إطلاقا ولا يكون في التحريم قطعا. ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفوتوغرافية على الورق، وقال إن هذا لا بأس به، حتى إنه حصل بحث هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد؟ نعم، فكان الرأي ترك ذلك لأنه ربما يشوش على الذي المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك. أما القسم الثاني فهو التصوير الثابت على الورق، وهذا إذا كان آلة فوتوغرافية يعني قولية فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا الرجل ملعون لأنه لم يصور في الواقع، فإن التصوير مصدر صور يصور، أي جعل الشيء على صورة معينة، كما قال الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال صوركم فأحسن صوركم. فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل، فعل في نفس الصورة، لأن فعل في اللغة العربية هذا مقتضاها. ومعلوم أن نقل الصورة الآلة ليس على هذا الوجه، وإذا كان ليس على هذا الوجه لا نستطيع أن ندخله في اللعنة ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ دخوله فيه، يجب علينا أيضا التورع في منع ما لم يتبين لنا دخوله في اللفظ، لأن هذا إيجاب هذا سلب، فكما نتورع في الإيجاب نتورع أيضا في السلب، وكما نتورع في السلب نتورع في الإيجاب، لأن المسألة ما هي مجرد ان هذا حرام ولا مو حرام فيترتب عليها عقوبه، فهل نشهد على ان هذا معاقب باللعن وشده الظلم وعدم التكليم وما اشبه ذلك؟ لا، وان يكون مئنا ملعونا او ما اشبه ذلك ما نستطيع ان نجزم الا بشيء واضح. ولهذا يفرق بين رجل اخذ كتابي الذي خطبته بيدي وألقاه في الآلة الفوتوغرافية وحرك الآلة وانسحبت الصورة، فيقال إن هذا الذي خرج بهذا الورق رسم من؟ رسم الأول، ويقال هذا خط لا يشهد الناس عليه. وبين أن آتي بخطك وأقلد في يدي أرسم مثل حروفه وكلماته، فأنا الآن صحيح أنني حاولت أن أقلدك وأن أكتب كما كتبت وأصور كما صورت، أما المسألة الأولى فليس مني فعل إطلاقا. ولهذا ممكن أن أصور في الليل، وممكن أن يصور الإنسان وهو قد أغمض عينيه، ويمكن أن يصور الرجل الأعمى، فكيف نقول هذا مصور؟ فالذي أرى أن هذا لا يدخل تحت اللعنة ولا يدخل تحت التصوير بناء على المادة التي اشتق منها صور يصور. ولكن يبقى النظر، إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح، فالمباح كما مر علينا كثيرا تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب إيش؟ بحسب القصد، فإذا قصد به شيء محرم كان حراما، وإن قصد به شيء مباح كان مباحا، وإن قصد به شيء واجب كان واجبا. قد يجب التصوير أحيانا خصوصا الصور المتحركة، إذا رأينا مثلا إنسان متلبسا بجريمة جريمة من الجرائم التي هي من حق العباد، والذي من حق الله قد نقول الستر أولى. لكن إذا رأينا إنسان متلبس بجريمة تتعلق بحق العبد مثل محاولة أن يقتله وما أشبه ذلك، ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير، كان التصوير حينئذ واجبا، خصوصا في المسائل التي تربط القضية تماما، لأن الوسائل لها أحكام مقاصد. إذا صورنا إذا صورنا هذا نعم، إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفا من أن نتهم بالجريمة غيره مثلا، هذا أيضا لا بأس به بل هو مطلوب. إذا صورنا هذه الصورة من أجل التمتع بالنظر إليها، هذا حرام بلا شك. إنسان رأى امرأة جميلة وقال متى أشوف هذا الوجه النيل الطيب، يلا يا ولد هات الآلة، ثم يطجه ويجري يتفرج على صورته، هذا لا شك انه حرام ولا يجوز. طيب صور هذه الصورة للذكرى، كان أنا ودي أشوف عيالي وتذكرهم وهم صغار، نعم يقول هذه لا يجوز. كذلك صورها للذكرى في سفر سافره وزملائه أو رحلة أو ما استدارك، كل هذا نقول لا يجوز، لأننا لا نقول هذه غير صورة، هي صورة لا شك. فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد في من كان عنده صورة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، كما سيأتي في كلامه الذي شرحها. إذا صار التصوير ينقسم إلى أقسام، أولا تصوير ما يصنعه الآدمي وهذا جائز سواء كان مجسما أو ملونا، تصوير ما خلقه الله مما فيه روح لا نفس كالأشجار وشبهها، أكثر العلماء على جوازه سواء كان مجسما أو ملونا. نعم، وفيها الآن صور مجسمة على لما فيه روح ولا لا؟ ها؟ فيه شجرة هذه، فيه أشجار باغه وقرطاس وما أشبه ذلك، فيها حياة، لكن هي روح، حياة كل شيء بحسب، أي بخلاف النفس. ولهذا يتبع الحديث يجعل له نفس يعذب بها. الثاني ما فيه نفس، الثالث ما فيه نفس، فهذا حرام ولا يحل سواء كان مجسما أو ملونا، وإن كان بعض السلف خصه بالمجسم فقط، وتبعهم على ذلك أناس كثيرون من المعاصرين وغيره، لكن صحيح العموم. هذا حكم التصوير. أما استعماله فقال المؤلف واستعماله، هذه الجملة فيها شيء من التجوز، لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير، لأن الظن يعود على التصوير، وليس هذا بالمراد قطعا، لأن المعنى يفسد لو قلنا أحكم التصوير واستعمال التصوير، لكن كما قال الشارح استعمال المصور التصوير عن المراد به المصور، فهذا الضمير عاد على مصدر يراد به اسم ايش المفعول، يعني استعمال المصور هذا حرام، استعمال المصور حرام، وظاهر اطلاق المؤلف العموم انه يحكم على اي وجه كان، ولكن ينبغي أن نعرف التفصيل في هذا. استعمال المصور ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول أن يستعمله على سبيل التعظيم نحتمله على سبيل التعظيم فهذا حرام، سواء كان مجسما أو ملونا، وسواء كان تعظيم تعظيم السلطان أو تعظيم عبادة أو تعظيم علم أو تعظيم قرار أو تعظيم صحبة، أيا كان نوع التعظيم، لأن الإنسان قد يستعمل الصورة لتعظيم الإنسان لسلطانه، وقد يكون يستعملها لتعظيمه في علمه، وقد يستعملها لتعظيمه في عبادته يكون عابدا، وقد يستعملها لتعظيمه في قرابته كالأب والأم، وقد يكون لصحبته أو لغير ذلك. المهم أن استعمال الصورة للتعظيم محرم على كل حال، وسواء كانت مجسمة أو ملونة. وفي الحقيقة أنه ليس فيها تعظيم، إذا كان الإنسان يريد أن يصور أباه فإن كان أبوه حيا فتعظيمه بإعطائه ما يلزم له من البر القول والفعل والمال والجاه وغير ذلك، وإن كان ميتا فهل سينتفع بهذا التعظيم؟ أبدا. إذن ليس تعظيما له. وهل أنت ستنتفع؟ أبدا، ولكنك تجدد أحزانك، تجدد أحزانك كلما رأيته ذكرته، ذكرته وأنت أيام بالقهوة وهو جميع بالمجلس تجلسون تتكلمون مستأنسين، تذكر إذا رأيت هذا الصورة، فإذا ليس بها تعظيم بل ما فيها إلا كشف الإثم. ولذلك يجب على من كان عنده صور من هذا النوع أن يمزقها أو يخرقها، ولا يجوز له إبقاؤها، لأن هذا فيه خطورتان. الخطورة الأولى تجنب الملائكة لدخول البيت، والخطورة الثانية أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا التعظيم حتى يستولي تعظيمهم على قلبه ويسيطر عليه، لا سيما فيما يتعلق بالعلم والعبادة، فإن فتنة قوم نوح كانت من الصور. طيب، وهذا لا فرق فيه، قلنا بين الملون والمجسم، يعني سواء كان صورة على ورقة أو على فرقة أو كانت صورة مجسمة، صورة إنسان تمثال. الثاني أن يتخذها على سبيل الإهانة، يستعمل الصورة على سبيل الإهانة، مثل أن يجعلها فراشا أو معدة الوسادة أو ما أشبه ذلك، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. أكثر أهل العلم على الجواز، قال إنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ وسادة فيها صورة، ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حرم استعمال الصور، لأن هذا إهانة، واستعمال الصور على سبيل التعظيم هو المحرم. وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، واستدل هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته ذات يوم فرأى نمرقة فيها صور، نمرقة يعني مخدة فيها صور، فوقف والناس قالت عائشة فعرفت الكراهية في وجهه، فقلت أتوب إلى الله ورسوله ماذا صنعت؟ فقال إن أهل هذه الصور يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلق. قالوا فنكرهها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها، لأن الرسول كرهها وقال إن أهل هذا الصور يعذبون، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ويحمل ما ذكر عنه من أنه تفعل على محدثها صورة بأن هذه الصورة قطع رأسها، وإذا قطع رأس الصورة فهو جائز. ولا شك أن هذا أورع وأحوط أن لا تستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان كالفرش والمقاد، ولا شك أن السلامة أسلم. وشيء كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدخل بيته من أجله لا ينبغي لك أنت أن تدخله دخول البيت وينشرح صدره. من يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كره النبي صلى الله عليه وسلم دخوله؟ نعم، لهذا القول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الاحتياط، والبعد عنه أولى بلا شك. القسم الثالث أن لا يكون للتعظيم ولا للإهانة، فجمهور أهل العلم على التحريم، على تحريم استعمال الصور على هذا الوجه. نعم، وذكر عن بعض السلف أنه لا يكره ذلك إذا كان ملونا، إذا كان ملونا، حتى كان عند بعضهم في بيوتهم الستائر يكون فيها الصور صور الحيوان ولا ينكرون ذلك. ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف كالقاسم بن محمد رحمه الله لا شك أنه يعتذر عنهم ولا يستبشر بقولهم، لأن الحجة قول الله ورسوله. لكن مثلا لهؤلاء لأنهم تأولوا أو لم يبلغوا من الخبر أو ما أشبه ذلك من الأعذار، فهذا أقسام استعمال الصور. بقي علينا مسألتان. المسألة الأولى ما عمت به البلوى الآن من وجود هذه الصور في كل شيء، في كل شيء إلا ما ندر. نعم، توجد الصور في أواني الأكل ولا لا؟ توجد في أواني الأكل، توجد في الكراسين الحافظة للأطعمة، توجد في الكتب، توجد في الصحف، توجد في كل شيء إلا ما شاء الله. نعم، أي نعم. طيب ماذا نقول؟ بعضهم أيضا توجد صور مما يؤكل، بسكوت على صورة سمكة وعلى صورة أرنب. نعم، قال بعض الناس وقد لحظت هذه المسألة، قال هذا طيب إنه يجيبه يأكله إذا تلفته بسكوت كذا يتركها بأكله يربح. نعم نعم، قال هذا الشد على المعمل، شد على يعمل هذا الشيء. على كل حال هذه التي عمت فيها البلوى نقول إن اقتناها الإنسان للصور لا شك أنها محرمة. يعني لو وجدت صورة في هذه المجلة وهذه الجريدة عجلت خلى عنده، هذا حرام ما في شك. أو كان يشتري الصور، يشتري المجلات التي تنشر فيها الصور للصور فهذا حرام. أما إذا كانت العلم والفائدة والاطلاع على الأخبار فهذه أرجو أن لا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشقة. وقد قال الله تعالى وما جعل على كل دين من حرج، وهذه الصور ليست مقصودة للإنسان لا من لا حال الشراء ولا حال القراءة أبدا ولا لهم. نعم، لو فرض أن الإنسان عنده أهل ويخشى أن يكون فيها للصور من هو وسيم وجميل تستتن به النساء، فحينئذ لا يجوز أن تكون هذه المجلة وهذه الصحيفة في بيته. لكن هذا تحريم عارض، هذا تحريم عارض، كما أن مسألة الأواني ومسألة الكراتين اللي فيها الأطعمة وشيء ذلك قد يقال أن فيها شيئا من الامتهان، فيها شيء من الامتهان، فلا تكون من القسم المحرم. أما المسألة الثانية فهي الصور التي يلعب بها الأطفال. الصور التي يلعب بها الأطفال تنقسم إلى قسمين: قسم من الشرق الشرق والعلم وما أشبه ذلك، هذه لا بأس بها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. قسم آخر تكون من البلاستيك، وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة، بعضهم يكون لها حركة ويكون لها صوت. ها؟ طبعاً تكلم؟ لا شيء. فرحت إلى يعني إلى فنجر فنجر له اللي ها؟ عجيب ايه. طيب المهم أن هذه قد يقول قائل إنها حرام، إنها حرام لأنها على صورة، لأنها دقيقة في التصوير، دقيقة في التصوير وعلى صورة الإنسان تماما، يعني ليست صورة جمالية، صورة تفصيلية ولها أعين تتحرك بعد. نعم، ما جعل لها أسنان ولا لا. على كل حال إنها على صورة الطلاق، فقد نقول إنها حرام لأنها وقد نقول إنها مباحة، قد نقول إنها مباحة لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ولم ينكر عليها. ولكن إذا استدلنا بحديث عائشة فقد يقول لنا قائل إن الصور التي عند عائشة ليست كهذه الصور الموجودة الآن، فبينهما فرق، فرق عظيم. فمن نظر إلى عموم الرخصة وأنه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب الفرق لما ذكر بعض الآلاف له، قال إنه رخص للصغار فيه ما لا يرخص للكبار، لأن طبيعة الصبي أنه. ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقة، كأنها ولدتها. نعم نعم، إذا صار في أيام الشتاء ربطت بالغطيان، وإذا صار في أيام الصيف حطت عنده مكيف تحت المروحة. نعم صحيح، هذا مؤكد. فهذه كأنها يعني تلهو بها لهوا تاما. نعم، وربما يكون وسيلة إلى تعلمها كيف تربي أولادها في المستقبل، وتسميهم أيضا علي فلان وعلي فلان. نعم، فقد يقول قائل إنه يرخص له فيها. نعم، فأنا أتوقع في تحريمه في الواقع، لكن يمكن التخلص إذا أراد الإنسان أن يتحرز إنه يعقد وجهها، يعني يلينها عند النار وعقد الوجه حتى لا يمكن يقول أن التصيح الآن ولا شيء. نعم اي على كل حال لا شك فيه التشجيع، لكن بنينا بها الان. احنا دائما اذا سئلنا عن المثل نقول شعورهم سيارات رفعات اشياء ثانيه، في اشياء كثيره ملهيه تردي. ها صحيح انهم يقولون هذا الذي تقول يقولون الناس. ها اي سنين اذا راسه لا
نعم.
طيب
مثلا
الصور هذه يعني على اللي ما صعبه يمكن لو ما يدخل هذا كان طيب. بس ما اظن الصور عندهم هذه المسألة يعني الصور عندهم مين؟ أنت الآن تعهد فيما سبق، هل كانت عندنا أصورها؟
لا
هي موجودة.
لكن مثل إنسان يقول كل ما جمسك
أصور أو شيء تدور رحي، نقول أخي هذا طيب، ما نقول هذا خطأ أو بدعة، هذا طيب. نعم
لا عندي الموضوع في بعض الأيام العرس في أصل المصورين رحمة على كل واحد ما تبدأ هنا نتخلص بأن لا نحضر هذه إذا أمكن إذا أمكن فلا نحضر ما هو بلاك. نعم يا خالد
صلى الله عليه وسلم من ناحية الصور أحيانا يصور الإنسان مثل الصور يحتاجها لأي غرض ويصور لهم صور مثلا ست صور ثلاث صور فإما أن يتركها وإما أن يكتبها ثم يحتاج مرة أخرى صور مرة أخرى هل أولى أن يكتبها ثم يعيد تصوير أو أن يمثلها الحاجة
شو وجه المسألة؟ السؤال يقول إن الإنسان إذا احتاج إلى صورة أظنه ما صور من الأرض ولا لا المصور الكلام على المصور هل يمكن يصور لك واحدة
أربع أقل شيء
صور أربع أقل شيء هل نقول إن في هذه الحال احتفظ بما لا تحتاجه إذا كنت تحتاج هل نقول لا مزق أو أحتفظ وإذا احتاج تصور مرة ثانية
عليه وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور على
أنه أكثره
وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استوي أو لضرورة أو حسة أو مرض أو قم أو جرد أو حشو
عندنا حق
أو كان علما أربع أصابع فما دون أو رقاعا أو لبنة جيب أو لبنة جيب وصدق فراء ويكره المعصر والمجعفر للرجال ومنها اجتناب النجاسة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقرنا أنه يحرم التصوير وأنه من كبائر الذنوب فنريد أن نجرينا على أنه من كبائر الذنوب
ومن أظلم ممن ذهب خلقه فليخلق مذرة فليخلق الشعير وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله مصورين
سبق لنا أن استعمال الصور أو المصور ينقسم إلى أقسام. رحمن كم أقسام؟ نعم.
هذا
تحرم مطلقا سواء كان الأعظم ملكا
أو عالما أو
قريبا
أو صديقا أو
مدونا. طيب إذا كان على سبيل التعظيم فهو حرام بكل حال. نعم. ثاني
ما كان الامتحان مثل ان يكون سجاد ومورقه وغيره اختلف العلماء فيه.
نعم.
من الاجازه في يوم قد اتخذ مورقه في التصوير ومن المنعه في يوم سلم عندما دخل البيت وجد وقد عاش راسه ومورقه فيها التصوير فاتنه الغضب ولم يدخل البيت.
طيب يعني الثاني ان يتخذه على سبيل الامتحان في الفرش والنخاس والمساند فجمهور العلماء على جواز وبعض العلماء يرى انه حرام وما هو الراي اذا اخترناه عبد الله لا الراي اذا اخترناه في هذه المساله انه حرام لا نعم اي ان الاحوط اجتنابه والبعد عنه طيب يا مشافر القسم الثالث
الذي لا يستخدم ليس لقاضي وليس للإهانة
نعم
وفي خلاف بين العلماء ومنهم من أجازوا وأنهم أيضا لديهم في بيوتهم بضاعة نمرقة فيها صور كان موجودة في بيوتهم ولا ينكرونها
نمرقة ممتهنة
لا هي لا غير ممتهنة
صور غير ممتهنة وصحيح في هذا
أنه لا يصور. طيب لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون الملائكة بيتا فيه صور، ورسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك بالتحذير منها. فإذا حكم استعمال الثوب المنسوج بالذهب نحن طيب إذا نحن رحمة رحيم قال رحمه الله تعالى ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحاله وغيار حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور. طيب قول على الذكور متعلق بقوله يحرم، يعني يحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو مموه. استعمال منسوج بذهب لأن يكون فيه خيوط من الذهب تنفذ، سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب منه كالطوق مثلا أو طرف الكم أو ما أشبه ذلك. المهم أن يكون منسوجا بذهب في أي موضع كان من الثوب، فإنه حرام على الذكر على الذكور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ولأن الرجل ليس بحاجة إلى أن يتحلى بالذهب، إذ أنه يتحلى له ولا يتحلى هو لأحد، كما قال الله تعالى في وصف الأنثى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني يرد في الحلية المرأة هي التي تحتاج إلى أن تتزين وأن تتحلى، أما الرجل فلا. ولا ينبغي للرجل أن يكسر رجولته حتى يتنزل إلى أن يكون على صفات الإناث في النعومة ولباس الذهب وما أشبه ذلك. لباس خالص من الذهب بالنسبة للرجل من باب أولى، لباس خالص من باب أولى، ولهذا يحرم عليه أن يلبس خاتم من الذهب أو قلادة أو سلسلة أو قرصا أو ما أشبه ذلك، إن هذا من النقص. كذلك المنسوج المموه بذهب، المموه بذهب يعني المقلي بذهب، حرام على الرجل، حرام على الرجل لعموم الحديث، إلا أن المؤلف استثنى إذا استحال هذا الذهب وتغير لونه وصار لو عرض على النار لم يحصل منه شيء فهذا لا بأس به، لأنه ذهب لونا ومعنى، يعني افرض أنه مع طول الزمن تآثل وذهب لونه ولم يكن لونه كلون الذهب وصار لو عرض على النار وطهر لا لم يحصل منه شيء، فحينئذ نقول هذا جائز لأنه ذهب عنه لون الذهب بعد ومعنى الذهب، صح كله ما بقي إلا أنه كان قد موه، ولهذا قال أو موه بذهب قبل استحالته. ويحرم أيضا على الذكور ثياب حرير، ثياب الحرير أيضا حرام على الذكور، والمراد بها المراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون الصناعي، الحرير الطبيعي يخرج من دودة تسمى دودة القلب، يخرج منها وهو غالي وناعم، والمرأة إذا لبسته لزوجها أثارت شهوته، لهذا حرم على الرجل لأنه يشبه من بعض الوجوه الذهب بكونه مما يتحلى به، وإن كان ملبوسا عاطل الثياب لكنه لا شك أنه يحرك الشهوة مثل المرأة، فكذلك الرجل لا ينبغي له أن يلبس مثل هذا الثوب لما في لهذه العلة. أما الحديث فقد سبق حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. قال المؤلف: وما هو أكثره ظهورا. وما ما هنا نكرة موصوفة أي ثوب، هو الضمير يعود على الحرير. أكثره أي أكثر هذا الثوب ظهورا أي في ظاهره، يعني بروزا للناس، يعني يحمل ثوب يكون الذهب أكثره ظهورا الحرير. نعم، يكون الحرير أكثره ظهورا. حرام على من؟ على الدخول. مثال ذلك لو كان هناك ثوب معلم يعني فيه أعلام، ثلثاه من الحرير وثلث من القط أو الصوف، فهو حرام لأن أكثره الحرير. وظهر كلام المؤلف أنه لو كان الحرير أقل فليس بحرام، مثل أن يكون فيه أعلام يعني خطوطا، وهذه الخطوط إذا نسبنا الحرير إلى ما معه من القطن والصوف وجدنا أنه ثلث، فالثوب حينئذ حلال اعتبارا بالأكثر. فإن تساوي فسيأتي في كلام المؤلف أنه ليس بحرام، وفيه قول آخر أنه حرام، وسنؤخر الكلام عليه حتى نصل إن شاء الله. قال: وما هو أكثره ظهورا على الذكور، على الذكور دون النساء لما علمنا من قبل من الدليل والتعريف. طيب، وهل لبس الحرير من باب الصغائر أو من باب الكبائر؟ نقول هو من باب الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا وعيد، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الوعيد. هل المعنى أنه لا يدخل الجنة لأن لباس أهل الجنة الحرير، ومن لازم حرمانه اللباس أن اللباس، وعلى هذا سيكون فيه تحذير شديد أن ينسلخ الإيمان من قلب هذا الرجل حتى يموت على الكفر. أو أن المعنى أنه وإن دخل الجنة فإنه لا يلبس الحرير، يحرم من ذلك. فإن قال قائل على هذا المعنى يرد أن الله سبحانه وتعالى قال: فيها ما تشتهيه الأنفس. ومن المعلوم أن لباس الحرير لباس تشتهيه الأنفس، فكيف الجواب؟ نقول: الجواب والحلم عند الله، إما أنه يحرم من لباس هذا الحرير إلى مدة الله أعلم بها، وإما أن لا تشتهي نفسه هذا الحرير ويكون هذا نقصا في نعيمه، كما أن المريض قد لا يشتهي شيئا من الطعام، نوعا من الطعام، ويكون هذا نقصا في مأكله، يكون هذا الذي دخل الجنة لا يكون في نفسه محبة الحرير، وهذا لا شك أنه مرض أو نوع من المرض في الدنيا، ولا في الآخرة ما في مرض، لكنه يكون حرمانا له من أن يتنعم كمال التنعم في الجنة. ويقال المؤلف: لا إذا استويا، يعني لا يحرم الحرير إذا استويا، سواء الضمير يعود على إيش؟ الحرير وما معه، ولهذا قال: وما هو أكثره، يعني الحرير وما معه إذا استويا فلا يحرم. لماذا؟ قالوا: لأن المحرم هو الحرير، ولو أخذنا بظاهر اللفظ الذي هو ظاهره لقلنا لا يحرم ولا الذي أكثره الحرير، لكن الاعتبار للأكثر ورد في عدة أحكام الشريعة فأخذنا بالأكثر. فإذا استويا فقد اجتمع مبيح وحاضر والأصل الإباحة حتى نعلم أن هذا مما يبطله التحريم. انتبه هذا التعليم. يقول إذا استويا فقد اجتمع مبيح وحاضر والأصل في اللباس الحل والإباحة، فنحن في شك في دخول هذا الذي استوى فيه الحل وغيره، نحن في شك في دخوله في تحريم الحريم والأصل الإباحة. وقال بعض أصحابنا رحمهم الله بل إذا استويا يحرم، وعللوا بالقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظ واللب جانب الحظ، ولكل منهما وجهة. كل من التعليلين تعليل صحيح، لأن الذين يقولون إنه إذا استويا لا يحرم فقولون إنما حرم الحرير وألحقنا الأكثر بالكل، أما أن يلحق المساوي بالكل فهذا بعيد من الأقوال الشرعية. والذي أقر بالتحريم قال اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحظ، وهذه القاعدة الشرعية معروفة. في مثل هذه الأشياء التي تتعارض فيها الأدلة ما موقف الإنسان منها؟ نعم الاحتياط. طيب وما هو الاحتياط؟ الترك أي الفعل. يقال في مقام الطلب الاحتياط الفعل، وفي مقام النهي الاحتياط الشرط. الاحتياط الشرط. نعم. طيب قال لا إذا استوى يقول أو لضرورة. قول أو لضرورة هذا عائد على الحريم، يعني أو لبسه لضرورة، ومن الضرورة أن لا يكون معه أن لا يكون عنده ثوب غيره، هذا ضرورة. ومن الضرورة أن يكون عليه ثوب لكنه احتاج إلى لبسه لدفع البرد، هذا أيضا ضرورة. ومن الضرورة أن يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزق فيه فيجوز لبس الحريم. المهم كلما ذهبه إليه جاز لبسه. أو حجة، يعني أنه إذا كان فيه حجة يجوز له لبس، يعني لبس الحريم. كيف يعني ما حجة من ذلك؟ يقولون إن الحرير لنعومته ولينه إنه يطفئ الالتهاب من الحكة، فلهذا أجازه الشارع. لقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يلبس الحرير بالحكة إن كانت به، فالحكة إذن تبيح لبس الحرير. فإذا قال قائل لدينا قاعدة شرعية وهو أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، لا تبيحه إلا الضرورة، وهنا الحجة هل هي ضرورة؟ الظاهر قد تكون ضرورة، لا شك أنها قد تكون ضرورة. أحيانا يمثل الإنسان بحجة عظيمة ما تخليه يستغرب، لكن إذا كان لحاجة فنقول إنما أبيح لحاجة الحكة، لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل، وذلك لأن الحرير نفسه من اللباس طيب وزينة، لكن لما كان مدعاة إلى تنعم الرجل كتنعم المرأة بحيث يكون سببا للفتنة صار ذلك حراما. فتحريمه إذن من باب تحريم الوسائل. وقد ذكر أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، كل ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيح، ويرى لذلك مثلا بالعراية العرايا ما هي؟ العرايا بيع الرطب بالتمر. بيع الرطب بالتمر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك لأنه ربا، إذ أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض. أي لكن العرايا أبيحت للحاجة، أبيحت للحاجة. كيف؟ الحاجة هو أن الإنسان الفقير الذي ليس عنده نقود إذا كان عنده تمر واحتاج إلى التفكه بالرطب كما يتفكه الناس أباح له الشارع أن يشتري بالتمر رطبا على رؤوس النخل، رطبا على رؤوس النخل بشرط أن لا تزيد على 5 أوسق، وأن يكون بالخرف، يعني أننا نخرف الرطب لو كان تمرا بحيث نساوي التمر الذي أبدلناه به. فهذا شيء من الربا لكن أبيح للحاجة. لماذا؟ لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، من باب تحريم الوسائل، بخلاف تحريم بخلاف ربا النسيئة فإن تحريمه من باب تحريم المقاصد. ولهذا جاء في الحديث لا ربا، حديث سامر بن زيد، لا ربا إلا في النسيئة، أو إنما الربا في النسيئة. قال أهل العلم المعروف بهذا الربا الكامل المقصود، أما ربا الفضل فإنه وسيلة. على كل حال أقول إنما أبيح الحرير للحاجة لا تحريم من لا تحريم الوسائل. طيب الحكة، طيب أو مرض، مرض كيف المرض؟ نعم ربما يكون هناك مرض لا يشفى المريض إلا إذا لبس الحرير، يمكن هذا. نعم يمكن على كل حال أمام ذلك للأطباء. فإذا قالوا هذا الرجل إذا لبس الحرير شفي من المرض أو هان عليه المرض فله أن يلبسه، له أن يلبسه. قال أو قمل، قمل ها قرأت المهم مثل ها فريق. على كل حال إن كان لقمل فهذا حاجة ولا ضرورة؟ هي الواقع أن قد تكون حاجة وقد تكون ضرورة، قد تكون ضرورة نفسية من جسدية، إذ أن الإنسان لا يطيق أن يخرج إلى الناس وعلى ثيابه رعاية من القمل، فهذا إذن هذه ضرورة نفسية ما يستطيع. وقد تكون ضرورة جسدية، لأن هذا القمل يقرص الإنسان، تقرص الإنسان ويتعبه. ولكن ولله الحمد نحن في الأزمان الأخيرة قد كفانا الله تعالى شرا، ولهذا لا يوجد، يمكن لو أن أحدا يريد أن يشرحه للطلبة عجز أن يصوره لهم لأنهم لا يعرفون. على كل حال إذا وجد هذا الشيء نقول يجوز اللبس، لأن هذا إما حاجة وإما ضرورة. أما قوله أو حرب نعم يفيد، يفيد الظاهر والله أعلم إن في نظافته ولينه ونعومته يفرد هذا، لأن القمل أكثر ما يكون مع الوسخ، أكثر ما يكون مع الوسخ. والناس في زمن المضى تقطع عليهم الثياب إلى شهر وشهرين، ما عندهم لا صابون إلا قليل، واشنان من يحصلوا أيضا. طيب ها ها سؤال بعد يا جماعة. طيب يقول أو حرب، أو حرب في بعض النسخ أو جرب. أما على نسخة أو جرب فعطفها على الحجة من باب عطف الخاص على العام، لأن جرب حجة لكن نوع من أبناء الإجهادات. وأما على قول أو حرب فإنه عطف مباين على مباين. وإذا تعارض عندنا أن يكون العطف على عطف مباين على مباين أو عطف خاص على عام، فأيهما أولى؟ الأول أولى، لأن عطف الخاص على العام شبه تكرار لبعض أفراده. وقد استفيد هذا الفرد الذي عطف من فئة العموم، نقول أرحر أجعلها أرحر، الحرب وجود فيه لباس الحرير. لماذا؟ لما في ذلك من إغاظة الكفار، فإن الكفار رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتابوا